السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. التصوير ما صور
مباشر
تصوير لكن يحبس يحبس لا ما أبغى يحبس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترحيب بطلبة العلم، وأن هذه السنة تكاد تكون مهجورة، فإن الكثير ممن يقول مرحبا ينسى أو لا يعلم أنها سنة. فإذا قالها على وجه العادة يقول أنا يا أبا خالد بأتيك اليوم، يقول مرحبا على وجه المجاملة والعادة، فلا يؤجر على ذلك. بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن هنا قال الله تعالى في كتابه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن قالها وهو مستحضر أنها سنة عند استقبال طلبة العلم بتعليمهم، وكذلك عند استقبال الضيوف كما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وفد عبد قيس، وجاء وفد يسألون عن العلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ومعنى مرحبا في اللغة أي صادفت رحبا، أي مكانا أفيحا واسعا. وفي الحديث من أتى إلى قوم فقال له مرحبا فمرحبا به يوم القيامة، فإذا قال له قحطا فقحطا له يوم القيامة، نسأل الله العافية. وهذا فيه دعوة لإحسان الخلق مع الخلق ومع الخالق، بتوحيد الله وإصلاح العبد قلبه لحسن الخلق مع الخلق، فسينتشر له الذكر الحسن حينئذ، حتى إذا رؤي أقبل يذكر ما هو عليه من خلق، فيقال من صميم القلب مرحبا. فهذا شهادة عدل تؤهله حين القيامة للمقام الطيب الكريم، فمرحبا به يوم القيامة. أما ذو الأخلاق السيئة الشرسة فإنه إذا رؤي ينطق القلب بقحطا قبل أن ينطق به اللسان، وإذا قال حينئذ مرحبا فإنه يقولها مجاملة، ولا لسان حاله يقول قحطا، نسأل الله العافية، فقحطا به يوم القيامة. فأنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث فيه دعوة لإصلاح الظاهر والباطن مع الخلق، وقبل ذلك مع الخالق سبحانه وتعالى، لأنه كما جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وليس هو أن تحسن لمن أحسن إليك، هذا طبيعة الخلق، أو تقابل بوجه طلق من أطلق وجهه في وجهك بالابتسامة والكلام اللين، كلا، بل هو يشمل هذا ويشمل ما هو أعلى وأفضل عند الله سبحانه وتعالى، احتمال الأذى ومع ذلك بدل الندى والعفو والإحسان لمن آذى، فمن يحتمل ذلك؟ قال الله تعالى في نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلق القرآن. فجاء أعرابي كما في صحيح البخاري فأخذ بإيش؟ ببرد نجراني كان يلبسه، فانتزع وقال: سل لي من مال الله الذي أعطاك محمد، حتى أثر على صفحات بدنه الشريف. فالنبي عفى عنه وابتسم إليه، فقابل الإساءة بالعفو بل بالإحسان، فقال: سلوا له ما الذي أعطاني. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. عباد الله، ومما يعين على الأول والثاني إحسان الخلق مع الله بأعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة وترك الإشراك به، ترك الذبح لغيره، ترك النذر لغيره، التعلق به دون ميلان القلب لمن دونه سبحانه من أثرياء الأرض والوجهة بغية ما عندهم من نفع، أو استغراق الوقت في جمع الدرهم والدينار دون التفات للصلاة في جماعة وغير ذلك بالواجبات الشرعية، واحتمال الخلق والإحسان لهم. نعم، مما يعين على ذلك عبادة عظيمة، عبادة عظيمة جليلة، قل من يؤديها وهو مستحضر عظم قدرها، بل صار كثير من الناس يؤدون حركات وأفعال وأقوال بلا روح وبلا استحضار لقصد الخضوع والتعبد لله وتذكر عند أدائها عظم قدرها عند الله، فهي أعظم العبادات قدرا عند الله بعد التوحيد سبحانه وتعالى. وعلى القول الصحيح، من لم يؤدي هذه العبادة بعد التوحيد فكل عباداته لا تفيد، لا أخلاقه ولا صدقاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وأن تركها فقد كفر. وإذا أردت أن تعلم عظم قدر الصلاة وفائدتها على الإيمان وفائدتها على القيام بحدود الرحمن وأنها تصلح العبد، نعم كما قيل ستنهاه يوما صلاته عن هذا، تنهاه عن السرقة مع الأيام، تنهاه عن الفاحشة، تنهاه عن ترك الصبر عن نظر النساء. لكن إذا أحسن الصلاة، فيكون بعض الناس كثير النظر للنساء وفاتنهن لا يصبر حتى يشتكي، يقول إيش الحل في هذا النظر، لا أستطيع أن أحبس بصري، نعم إلا ويتبعه واستغفر إلى آخره. العلاج في الصلاة، وليست أي صلاة، الصلاة التي كان النبي عليها، فيظهر لك حينئذ عظمة قدرها وفائدتها إذا أديتها متشبها بصلاة النبي القائل كما في صحيح البخاري من حديث مالك الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذين لا يصلون تلك الصلاة خشوعا وأعمالا وأقوال كما كان النبي يفعل، تبقى الصلاة أثرها ضعيف عليه في سلوكه وفي توحيده وثباته على دين الله سبحانه وتعالى. هناك تنافس عظيم من البشر كلهم، من البشر كلهم، لإصابة الفلاح والفوز في هذه الدنيا، ومن كان مسلم منهم في الآخرة، فلن يجدوا بعد التوحيد مثل الصلاة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وأيضا عمل صالحا. فإذا العمل الصالح هو اللي يقربك من الله لتنتفع بحفظه وتنتفع بفوز بجنته والسعادة في الدنيا وسلامة البدن من الأمراض والصبر عند الإصابة بها، فأنت مضطر إلى ربك سبحانه وتعالى، فلن يحفظك المال الذي تكدح لجمعه، ما ينفعك إلا أفاضل عبادات عند الله أن تتنسك بها، فهي تخربك عنده ثم يحفظك بعدها، ولم تجد مثل الصلاة. ويدل على ذلك ما قاله الرب الأعلى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. قد أفلح المؤمنون، أول كلمة بعد الإيمان هو التوحيد، ذكرها في سبب صلاحهم حتى صاروا يحفظون فروجهم. ولا شك أنه ما حفظ فرجه إلا وقد قبلها حفظ إيش، انتبه، بصره، إلا حفظ بصره وقام بعهده مع الناس وقام بالمهام والمواظبة على أهم الأعمال بعد التوحيد، وهي نفس الصلاة. والصلاة الخاشعة ذات الاتباع للنبي تورث قرة، أن تجعل قرة عين العبد فيواظب عليها. قال ابن القيم مبينا لماذا يقوم كثير من الناس إلى الصلاة، قيل: تجد إذا أيقظته من الصلاة نساء ورجالا يحك رأسه وينظر ويريد أي حيلة ينام، لو عنده أي فجوة ورخصة ينام، وربما قال لأهله شوي 5 دقائق إلى آخره. ليش ثقيلة؟ قال: حتى تصبح الصلاة خفيفة عليك فتقبل عليها وتتلذذ يعني بها، لابد أن تكون قرة يعني عين لك، ولن تكون قرة عين لك الصلاة إلا إذا أقبلت بباطنك وظاهرك على الله بها خشوعا وأعمالا توافق فيها النبي، من جهة رفع اليدين، من جهة الطمأنينة في الركوع، الأركان، الواجبات، المستحبات، حينئذ ستصبح قرة عين لك. لماذا تدعى إلى نزهة في مكان جميل ألفته وذكرته تلذذت بالبقاء فيه من جميل هوائه وطيب مائه، نعم، فإذا قيل لك بعد فترة هيا إلى نفس المكان تسارعت بقلبك إليه تخيلا وفرحا قبل بدنك أن يصل إليه، لماذا صار هذا المكان نوع قرة عين لك؟ لما رأيت فيه من نعيم ولذة؟ فأكثر الناس لا يرون في صلاة لذة ولا نعيم، فلذلك يقومون له وهم كسلانين غير نشطين غير فرحين أنهم أدوا الفريضة حتى بعد ما يأدوها أن الله وفقهم إليها، غير مستحضرين لقدرها. فلتكن لنا قرة عين هذه الصلاة باستحضار كيفية ذلك وأثرها من سورة المؤمنون. قال الله تعالى في كتابه وبين حقيقة الفلاح والفوز كيف يكون، وأنه ليس بجمع المال وليس بالجاه وليس حسن الأثاث في البيوت وبسعتها وكثرة مرافقها وهنيء المراكب وجميل الثياب. قد أفلح المؤمنون أي فازوا بالمطلوب، فازوا بالمطلوب من سعادة الدنيا والنجاة الله يوم القيامة، بل الترقي في مراقي السعادة في الجنة. متى؟ أول ما ذكر روح الصلاة. لما لأن روحه والخشوع في الصلاة يصلح القلب. لا أصلح القلب إلا الخشوع في الصلاة، لا أصلح له. وهؤلاء الذين هم مستمرون على فحشاء المنكر، مستمرون على فحشاء المنكر ويصلون، والله لم يخشعوا بعد في صلاتهم ويدوها كما ينبغي. لأن لا نكذب الله في تعظيم قدر الصلاة، وأن من فوائدها وعظمتها أنها تنهى عن فحشاء المنكر، هذا أمر عظيم حتى لا يعذب الإنسان في قبره ويساء له وتسوء عاقبته في آخرته. الصلاة تمنع وقوع عن فحشاء المنكر، لكن إذا أداها بروحها وأركانها كما قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال الله تعالى في كتابه قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أرأيت رحمك الله كيف بدأ بالصلاة والخشوع فيها، ثم بيّن بعد ذلك كيف صلح حالهم. وقد قال النبي لما صعد على الصفا أبدأ بما بدأ به الله، نعم أبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى. نعم أحيانا المستحب يورث ثبات، يعني الخشوع في الصلاة كما سيأتي مستحب، لكن يورث صلاح في القلب، وصلاح القلب هذا يؤدي إلى صلاح البدن والجوارح. قد أفلح المؤمنون متى؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلما خشعوا في الصلاة وصارت الصلاة قرة عين لهم استغنوا لما في قلوبهم من نعيم السعادة وراحة البال من الخشوع في الصلاة وتكفير الصلاة لذنوبهم وقربهم من ربهم السلام وقربهم من ربهم في مكان آخر. توسع، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، نعم إذا قيل لكم، وإذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. طيب ذلكم أن القلب كما قال ابن القيم بمثابة الملك والجوارح كالجلود، فإذا صلح الملك صلحت إيش؟ صلحت الجلود. تفسعوا، فإذا صلح الملك فيه شيل هذه، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، والقلب بمثابة الملك للأعضاء. فإذا صلح بالخشوع في الصلاة نعم، وأن يصلي كما أوصى النبي فقال صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكما قال كما يصح البخاري إن العبد إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه، فيحرم يمسك المنديل هكذا كما يفعل بعض الجهلة بهذا الحكم، يأخذ المنديل ويبسك كذا، هذا حرام، لأنه ما قال إلا إذا كان بين يديه حاجب، عمم النبي كما روى ابن خزيمة في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تنخم تجاه القبلة جاءت نخامته يوم القيامة بين عينيه، وفي رواية مقيدة بالصلاة. قال العلامة الألباني وهذا عام، فكان رحمه الله المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني كان رحمه الله إذا أراد أن يفسق في المجلس وقد دعي إلى مكان فيقول لصاحب المنزل أو للحاضرين يقول أين القبلة، فيقولون هكذا، فيذهب ذات اليمين أو الشمال ويرزق حتى لا يرزق بين في القبلة. وما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجماعة مسجد من الصحابة إذا جاءكم فلان فلا يصلي لكم، فجاء ليصلي فمنعوه، قالوا إن رسول الله عزلك عن الإمامة صلى الله عليه وسلم، فمنعوه أن يصلي بهم جماعة، فقال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يمشي في غاية الرعب أن يكون الكلام صحيحا، ثم فجأه الخبر عندما وصل لحضرة النبي فقال يا رسول الله أنت عزلتني عن الإمامة؟ قال نعم، فما أعظمها حينئذ انفاجع على الرجل، لكن كان يستحقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد آذيت الله، بزقت تجاه القبلة، نعم، فعزله النبي لجهله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإمام أن يكون عنده من العلم ما يمنعه مثل هذه الأعمال. فلما رأى النبي أنه لم يبلغ أن يستأهل الإمامة عزله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لم يعطي الصلاة حقها من جهة أنه يقابل ملك الملوك سبحانه فيها، فبزق تجاهها. نعم، وأظن اليوم يستحي العبد إذا هو يكلم ملك ملوك الدنيا أن يرفع المنديل إذا حضرته النخامة ويمسخ هكذا أمامه، تجد استحياء أن إذا اشتدت عليه يستحي من الملك وينفق عن يمينه، فكيف يأخذ ملك الملوك سبحانه؟ فمن تعظيم قدر الصلاة استحضار المعنى أن الله إذا صلى العبد يكون أمامه، الله ليس كمثله شيء. لا تقول يصلي رجل في اليابان، في المغرب، في أستراليا، في شمال أمريكا، أمامه الله، لأنك حينئذ ستقيس الله بإيش؟ بخلقه، والله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا من تعظيم قدر الصلاة، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى إذا قام العبد يصلي يكون أمامه، هو على كل شيء قدير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد أفلح المؤمنون، إذن أول ما يصلح قلبه ليفلح أن يصبح مؤمن موحد لله، لا يشرك به شيء، لا يذبح لغير الله، لا ينذر غير الله، ويعتقد في صفات الله اعتقاد السلف، فيعتقد أن الله ينزل للسماء الدنيا نزول إليه جلاله، ولا يقول كالأشاعرة ينزل ربنا أي تنزل رحمته، فليقول كما قال مالك في الاستواء الرحمن عرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فيقول في كل صفات الله هكذا، فيؤمن بصفات الله من غير تشبيه، وينفي النقص عنها بلا تعطيل، ويثبت ما أثبت الله نفسه في القرآن والسنة كصفة الغضب وصفة الرضا والضحك والمجيء والإتيان والغضب والفرح. لا يحرف شيء من الصفات، فحينئذ يصبح مفلح. إن أول كلمة نبه الله إليها في شأن الفلاح، أول كلمة نبه الله عليها في شأن الفلاح الإيمان به، فقال قد أفلح من الذي كانت صفتهم، ما هي الصفة التي كانوا عليها أول ما يكون الإيمان، توحيد الله، أفلح. غير الله، هذه موسيقى، الله يهديك، هذه موسيقى غيرها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشع المشرك لا يستفيد شيء، لابد أن يكون موحد لله قبل أن يخشع بالصلاة. فإذا كان موحد لله وجد للخشوع محلا في قلبه لإصلاح. أما أن يكون قلب متعلق بغير الله يذبح له وينذر ثم يخشع في الصلاة يفيده؟ قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن قبل أن يصلح قلبه بالخشوع في الصلاة يصلح قلبه بتوحيد رب الأرض والسماوات، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يخاف من غير لك خوف من الله، ولا يرجو أحد كما يرجو الله، ولا يتوكل إلا على الله، لأن بيده ملكوت كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولم يشارك أحد في خلق السماوات والأرض، فينبغي ألا يجعل معه ند يذبح له وينذر له سبحانه وتعالى. فإذا أصلح قلبه بالتوحيد فحينئذ ذاك القلب بالخشوع في الصلاة سيستفيد، إذا أصلح قلبه بالتوحيد. ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. سبحان الله، بدأ بالخشوع، ماذا أثمر الخشوع ولماذا بدأ به؟ انظر إذا صلح القلب كيف تصلح الجوارح، كما جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. قال النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أصلحه العبد بأحب الأعمال إلى الله وهي الصلاة بالخشوع فيها صلح قلبه بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيم قدر الصلاة أنها خير الأعمال، قال استقيموا ولن تحصوا لن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا علمتم مهما تعبدتم لن تحصوا العبادات كلها، فاشتغلوا حينئذ أكثر ما يكون بأفضلها، وهي إيش؟ وهي الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أحب الأعمال كما في صحيح البخاري إلى الله الصلاة في وقتها. هذه من علامات أن العبد خاشع يحب الصلاة، قرة عين له، ما يتموت يقول بعدين أصليها، يصليها في أول وقتها. قال الله تعالى والسابقون السابقون، فسروا السابقين لأنهم يصلون الصلاة في أول وقت. نعم، وأصحاب اليمين والمقتصدين يصلونها أثناء الوقت فيما هي واجبة، أدوا الواجب عليهم. والظالم لنفسه ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومن سابق الخيرات. سابق الخيرات اللي يصلي الصلاة في أول، يقول ابن تيمية عن المفسرين في أول وقتها، مقتصد يصليها أثناء الوقت، ظالم نفسه يخرجها عن وقتها أيضا بالله. ظالم نفسه من الصالحين من كتاب أنهم هذه الأمة اللي آمنت بكتاب الله القرآن، آمنت بالنبي، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. عليكم السلام. فانظر رعاك الله لما خشع في الصلاة وخشوع القلب ماذا حصل له بعد ذلك؟ ما ذلك ماذا حصل له؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حينئذ لما صاروا في صلاتهم خاشعون، أصل المثرثر باللغو في المجالس، لا بد ولا ريب أنك يوم من الأيام رأيت شخصية هزلية، لا شك لقيتها في قرابتك، في من زملائك العمل، شخصية لا تعرف السكوت، يثرثر يتكلم في أي شيء ومزعج، يعني في كل وقت تجده مزاحا سخابا. تحير، كيف علاجه؟ علاج هذا في الخشوع في الصلاة. نعم، سيعرض عن اللغو والكلام المأفهاجة، لأنه خشعوا في صلاتهم صار في قلبهم غنى براحة القلب ونعيمه وسكونه وهدوءه ولذته، تغنيهم عن هذا الجوع الروحي إن صح التعبير. فالمثرثر جائع يحاول بفرطه وكثرة كلامه ومزاحه أن يغذي ما في نفسه، فيتوهم أنه سيغذيها ويبقى في دائرة لن يغذيها حتى يصل الحقيقة. ولذلك اجلس مجلس مع هذا، واجلس مع شيوخنا العظماء في الدين مثل شيخنا بن باز، كيف تراه ساكن لا يمزح إلا قليلا ويتكلم بصدق وهدوء، لأنه في قلبهم من غنى بمعرفة الرب جعلهم على هذا على حسن السمت هذا وعلى راحة القلب ونعيمه. ومن أعظم أسباب ذلك الخشوع في الصلاة، نرجو لهم ذلك ونحسبهم كذلك، والله عزيزهم سبحانه وتعالى. نعم، فالخشوع سكون القلب عن حركته في التفكر فيما سوى هو ما هو بصدده من مقابلة الله، والخضوع الذل له سبحانه وتعالى لكمال صفاته، ولأنه أمام المصلي ويفقه ما يقرأ ويتعبد الله بكل كلمة في هذه الصلاة يحتسبها لله ويعرف معناها إن على قدر المستطاع. حينئذ ستكون له علامات هذا الخاشع للصلاة، ستكون له علامات أنه سيقل الحركة في الصلاة فيما لا ينفع. فرأى سعيد المسيب رجل يعبث في لحيته، وأنا أنهى الطلاب شفته في الحلقة ينشغل مع أنه عينه في عيني، لكنه أعمل يفكر. فلا بد حينئذ كما قال سعيد المسيب لما رأى الإنسان يعبث في لحيته في الصلاة، قال لو خشع قلب هذا أي سكن لخشعت أي سكنت جوارحه، حيث ترى حركة مضطرب الصلاة. نعم، من الشخص، نعم، كما ذكر الناظم والطريف قال ثم ثم يجذب يعني من لهو في صلاته، يقضم ظفره هكذا يصلي سبحان الله، يقضم ثم يشوف نتيجة القضم والصارفي الصلاة، ثم يجذب العنفقة كما قال الناظر حتى تكون يعني شفته الأسود السفلى كالملعقة. الملعقة ليش يجذبها؟ الشيطان. نعم، فهذه الحركات اللي في الصلاة يفعلها من الشيطان لا شك، لكن تدل أن قلبه غير ساكن بالصلاة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة، فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، من الذي أحياها لمحيي الموتى. فالخشوع في الصلاة يورث سكون القلب عن فكرة فيما سوى الرب، وسكون الجوارح تبعا للقلب، وحينئذ يستفيد العبد. نعم، أولا ستكمل صلاته من هذه الجهة، لقول ابن عباس ليس العبد من صلاته إلا ما عقل فيها، فسروا ذلك بالخشوع في الصلاة، وبما رواه الإمام أحمد في مسنده حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف العبد من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. فياليت شعري، كم من الناس اليوم حتى العشر ربما ما يصادفوه، نعوذ بالله، وأول ما يرفع نعم ومما يرفع في آخر الزمان الخشوع في الصلاة، فيصبح المسجد كله يا أخي 3000 يصلون أو 90,000، لا يجد فيهم خاشع. لو 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 أطلعك الله على قلوبهم، نعم، وكان في القلب الخاشع فيهم لونا أخضرا لما رأيت خضارا، كل القلوب لها مسجد فيه 5000 تدخل فيه ولا واحد خاشع، نسأل الله العافية. وهذا بدايات هلاك الأمة، أن لا تهتم بصلاتها. إذا كان في عهد أبي هريرة أو قال لم أرى الناس على ما كان عليه النبي كما صحيح البخاري إلا أنهم يصلون جميعا، وهذه الصلاة قد ضيعوها. يعني يشبهون السلف في شيء أنهم يجتمعون في صلاة، لكن كيف يصلوا كيف يخشعوا تجد الضياع، وكيف يترأسوا في الصف وكيف يحركوا أيديهم تجد الضياع، كيف يؤدوا الأركان تجد الضياع للجهل أو اتباع الهوى والفكرة في الصلاة. قال العلامة الألباني قد يكون الرجل يعرف كيف يرفع يديه، درس السنة، لكن يحصل له من شغل العقل والفكر أنه ينسى. يعني كان مثلا يكبر، يا رجل نعرفك من طلاب العلم، من طلاب الشيخ فلان أو تواضع الحرقان، هذا رفع صحيح؟ قال لي أنا رفعت كذا، يقول لي والله كذا رفع، يقول والله مشغول ذهني، لو كان حاضر الذهن رفع هكذا مثل ما كان ابن عمر يفعل يستقبل القبلة، لكن ذهنه جاء يعني ذاهل في الصلاة عن الخشوع. رأيت أهمية الخشوع كيف يصلح القلب ويجعلك تستحضر حركات لتكمل صلاتك، هذه فائدة الخشوع. قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، انظر كيف عن اللغو معرضون، فاستغنوا بالخشوع في الصلاة من راحة القلب النعيمة عن كثير من الثرثرة والكلام فيما يعني في المجالس والتبع العورات في المجالس والتعالم أو القول على الله بغير علم في المجالس. هذا أقوله تلقى خاشع في الصلاة والله عليه أثر، تلقى ساكن في المجلس والله تحب تنظر في وجهه مما نور الله وجهه به، له له أثار خشوع في الصلاة، ساكن في المجلس يتكلم مثل ما يعني غني في قلب، هنا كنز في قلب ما حد يراه إلا الله، فهو أثر الخشوع في الصلاة حتى في المجالس، فإنه يكتسب حسن السمت كما جاء في الحديث، حسن السمت والتؤدة والاقتصاد، يعني في المعيشة، صار في المعيشة يا أخي لا تنفق أكثر مما يدخل إلى جيبك، تصبح مديون وتهلك نفسك. أمرك ربي أن تنفق على قدر ما يدخل عليك، فلا يكون عندك عجز في الأخير، تصبر. كما حدثني رجل بالأمس قال هناك أسر يعني حازمة كريمة، أسأل مثلا أو تسأل كيف يأكلون دول، قال لا يأكلون كل شيء، يأكلون كذا وكذا حتى يكفيهم آخر الشهر. لا، هذا خلق الأنبياء، يأكل الشيء الذي يكفيه ولا يتكلف حتى يصبح مديون، ينشغل في الصلاة بالديون والفكرة كيف يؤدي الديون، ينشغل في الصلاة عن ذلك. قال النبي إياكم أن تخيفوا أنفسكم، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، تكون آمن خاشع في الصلاة فتخيف نفسك، لا في صلاة تتشع ولا مع أهلك يعني تهدأ. كما أمس اتصلت امرأة بي تبكي تقول زوجي يعني ما أشوفه ساكن معي، أكثر الناس تكالب على الدنيا، حتى تقول الفترة اللي يجلس معي فيها مع جواله، إما تكالب أو قلق كيف يسدد ديونه كيف يفعل هذا، كيف يخشع في الصلاة حينئذ. إذن لابد من الخشوع في الصلاة من إصلاح ما قبل الصلاة، الإصلاح مع الخلق بحسن الخلق وأداء حقوقه مع الخالق والتعلق به وترك الإشراك به واتباع سنة نبيه، حين ينتهد النفس وتأيئ الخشوع يصبح القلب خاشع في الصلاة. كثير من الناس يعمل أعمال طيبة ثم لا يستفيد من القرب هذه، وتورثه كالسلف بكاء إذا سمع آيات الله. ليش؟ لأن فيه موانع منعت نفوذ هذه الأعمال الصالحة وأثرها في القلوب حتى تخشع لله، في افتتان بالدنيا، في تتبع عورات الناس والتنافس فيها ما عندهم والشح، يطلب أحيانا ما عندهم ما له حق فيه يطلب ما عنده. دعاكم الشح لأن دعاهم الشح في من كان قبلكم لأن يتقاتلوا، يطلب ما عند أخيه يحتال عليه ليأخذ ماله، هو ليس ماله، مال الله،
وهذا من له إياه يريد أن يأخذ ماله. فهذه ورثت عقوبة من الله عليهم، فلم تخشع قلوبهم في الصلاة ولم يستفيدوا من الصلاة ولم تصل قلوبهم بالخشوع فيها. هذا ما قبل الصلاة ومخاطب وأثنائها بما سمعت أنك أمام ملك الملوك وتصلي صلاة مودع. إذن ما قبل الصلاة وأثناء الصلاة مطلوب أن تصنع لنفسك الأشياء التي تخشع في الصلاة، فإذا ظفرت بذلك انتهيت عن اللغو والحمد لله. فاللغو ليس من صفات المؤمنين بل من صفات الكافرين والفاسقين. قال والذين هم عن اللغو معرضون. كلام المال فائدة، كلام المال فائدة يقسى القلب. قال عيسى بن مريم إياكم كثرة الكلام غير ذكر الله، لأن كثرة الكلام اللغو يعني غير ذكر الله مدعاة لقسى القلب، والقلب ترى إذا كان قاسي يكون أبعد الناس عن الخشوع، فيثرثر في المجلس يثرثر بالكلام ماله، ثم يقام الصلاة ويجي يجري لها ويكبر في قلبه ملأ مجلس قيل وقال وكثرة السؤال. كره لكم قيل وقال كثرة السؤال، كيف الله يشكر له بقلب خاشع وهو خالفه في كثرة الكلام وكثرة السؤال قلة ذكره سبحانه، كيف يشكر له ويجعله يخشع في الصلاة؟ وهذه حاله. فعينئذ إيمان توحيد ثم الخشوع في الصلاة، ثم الخشوع في الصلاة سيورثه ترك مجالس اللغو، وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه مستغنين بما حصل من الخشوع في الصلاة من برد اليقين. عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. أيسهل على إنسان يملك مليارا أو مليونا يخرج منها 25,000 مثلا زكاة لأناس لم يعملوا عمله، تحتاج هذه مجاهدة ومشقة، متى تنطلق أيديهم بالزكاة ويخرجوا سمح بها أنفسهم؟ إذا صلحت قلوبهم بالخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة يصلح القلب فيصبح يتمنى ما عند الرب ويرجوه لما يخرج الزكاة تكون خفيفة عليه لأنه صلح قلبه بالخشوع في الصلاة. انظر كيف بدأ بالخشوع في الصلاة مما أدى إلى كثرة اللغو وترك البخل، قلبه طيب. من أكثر العلامات تدل على طيب قلب المؤمن كرمه وإنفاقه في سبيل الله. اللي يسيء الظن في الله إن إذا خرجت المال أفقر، هذا لا أظن قلب خاشع في الصلاة، أخير في صلاة المنافقين. قال ويقبضون أيديهم، يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف. قال الله في صفة المنافقين ويقبضون أيديهم، سيء الظن بالله، يقول إذا انفقت الحين انفقت الآن على هذا المسكين وكذا ما يعوضني الله، أعطي هذا وأعطي هذا، لا يؤمن بأن ما نقصه ما من إيش ما نقص صدقة من ما، ولكن إيش تزيد، لا يؤمن بهذا، من قلبه غير خاشع. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ما حفظ فرجه إلا حفظ بنظره، لأن النظر إيش بريد الفرج. لا يمكن إنسان يزني إلا بعد ما تهيج بالنظر إلى فاتن المرأة بعينه، لذلك النبي جاء في الحديث ماذا قال؟ نعم حديث بخاري كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه ولا محالة. فالعينان تزني وزناها النظر، انظر كيف كثير يزنون بعيونهم، ليس الزنا بالفروج فقط بل يكون بالعين باليد بالرجل الزنا وباللمس كله زنا. والله يقول لا تقربوا الزنا. قال عينان تزني وزناها النظر من المرأة والرجل، فالمرأة لا يجوز أن تنظر إلى رجل وتحدق فيه نظر تتشهاه أو تسمع مزاحه معها ويحصل في قلبها شهوة، هذا كله يؤدي إلى مرض الزنا وجريمة الزنا. لذلك آخر الزمان ينتشر الزنا، لماذا؟ يموت العلماء فما يبقى أحد ينهي عن ذرائع الزنا، جهلة ذرائع الزنا، الخلوة ذرائع الزنا، المزاح مع المرأة، الخلوة بها، تغنجها مع الرجل و ذكرها مواضيع خارج البيع والشراء، تشتري وتبيع وانتوا وين ساكنين وانتوا احنا كذا، ليش تفتح معها مواضيع؟ هذا يؤدي للزنا. نعم. فحينئذ قالوا الذين هم لفروجهم حافظون، لما ملكوا بفضل الله ثم صلاح قلوبهم في خشوع في الصلاة أبصارهم حفظوا فروجهم. فالخاشع في الصلاة لا يظن في الحد كلما تمر يناظر فيها، ما أظن خاشع في الصلاة، هذا قلبه جائع. لو كان غني بالزنا بالخشوع في الصلاة لترك هذا الزنا زنا البصر واكتفى بلذة الخشوع الذي حصل هذا الأثر فيها القلب، فصار الفروج محافظون إلا على أزواجه أو مملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدلوا بها على تحريم الاستمناء، فالخاشع في الصلاة والله لا يستمني إن شاء الله، الخاشع في الصلاة أصبح في قلبه غنى، ذاك اللهفان وراء الزنا وراء ما يعوض عنه هو الذي يستمني في الخلاءات ويهدر منية، لكن والله الخاشع في الصلاة غني القلب مستأنس قوي اليقين الخشوع في الصلاة وطهارة قلبه به وزكاته زكى نفسه بالخشوع، فهو لا يزني ولا يستمني. قال ابن عمر إن المستمني نائك نفسه، هذا التقبيح من ابن عمر لينفر النساء والرجال من استمناء، نسأل الله العافية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم عهد مرعون، أقسم بالله من خاشع الصلاة الغني به يكون محاسب في شركة قدامه الملايين، يعطي كل شيء نصابه ويكتب ولا يحط في جيبه ريال، لأن المختلسين وش يسمون؟ المختلسين يكون عنده ملايين حتى لا يلاحظ عليه المتابعة، في كل مرة يجرد أو يسوي الإحصاء يسحب إيش؟ خليلات إيش؟ يسيرة، هذه لاحظها؟ هذه الخليلات اليسيرة غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالخاشع في الصلاة لا يمكن أن يغل، لأنه مستغني بالغنى في قلبه، الغنى غنى النفس ليس الغنى بكثرة العرب، الغنى غنى النفس، كيف يغني نفسه ويحس أنه غني في نفسه؟ من أعظم وسائل ذلك خشوع بالصلاة، فيصبح لا يأخذ ريال، يشوف الملايين أمامه ولا يأخذ ريال لجيبه، مهما كان فقير مهما كان محتاج، إنه خاشع في الصلاة. نعم. وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، نسأل الله العافية. جاء عند ابن أبي حاتم هل ابن مسعود من غيره يقال للعبد يوم القيامة أدي الأمانة، أدي الأمانة، فيجيب لأنه مدرك الفرق بين الدنيا والآخرة، هو الآن عارف أنه في الآخرة وعريان وعارف يعني خلاص هدر الآخرة، فيقال يا رب انتهت الدنيا كيف أوديها؟ في الدنيا في أصحابها قد اتصل عليهم في إمكانيات المعاصر الجوال أو يذهب لبيوتهم في القديم ما في جوالات، كيف وديها يعني نحن في الآخر الآن يا رب، وين هي أصلا؟ الفلوس حسنات السيئات ما في درهم ولا دينار، في صحيح مسلم تلقي الأرض تخرج مخرجات أكبادها استوانات من ذهب، إيش استوانات أجل أغلاق جوالاتكم كلها يا أخوان، لا تقحطون الناس العلم، أغلقوها كلها، أغلقوا الاتصال. طيب تخرج الأرض فلذات أكبادها استوانات من ذهب وفضة، فيمر الرجل من أهل الحشر فينظر الذهب والفضة لا معارض ولا عقارات ولا أزميل حتى يكسر شيء ويحط في مخباطه يشتري عريان، قال من أجلك يا ذهب وفضة قطعت رحمي خاصمنا على الإرث، من أجلك قتلت يا ذهب وفضة من أجلك، فيستحسر ولا أخذ منها شيء، أين استحسر يومئذ. فحينئذ يقال أدي الأمانة، فيقول يا رب انتهت الدنيا كيف أديها؟ قال شفها يعني في قعر جهنم، انظر في مكان سحيق في كرة من نار ملتهبة، انزل خذها عذاب الله يا أخوان، فينزل وهو يحترق وهو طرف وادي في جهنم، فيأخذه ويزيد اللهب والكرة عليه حقيق في وجهه وألم، ويريد أن يخرج بها ليؤديها، فكلما تصاعد قليلا تدهده بها، تصاعد تدهده عاد بقدر الأمانة كم يقعد، إلا كان يأخذ ناس، ناس عندهم فساد إداري يأخذ ملايين فلوس من حكوماتهم ما لهم حق فيها، بيت مال المسلمين، ويسرق ويجعل الشركة باسم زوجته شركة ضعيفة، والولي الأمر يقول لك انتهى المشروع، يقول لي بس في عوائق ويكذب، هو المشروع حاله لشركة لزوجته ونهب الملايين منه، هذا يسمى فساد إداري. نعم. وبهذه المناسبة الحقيقة نشكر الجهود الذي يقوم بها أميرنا في المملكة العربية السعودية ولي العهد بتنظيف البلد من الفساد الإداري حتى 700 مليار، مبلغ ضخم وأكثر يمكن. أدي الأمانة، يقول لك أدي الأمانة فلا يستطيع أن يؤديها، نسأل الله العافية. والذين هم لأمانات معاني مراعون، فلمن خشع في صلاته صار ما يقدر يسرق ولا يقدر يخون الأمانة بعموم، لأن الأمانة إن الله كما قال الله تعالى في كتابه في كتابه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يظن بعض الناس الأمانة وش هي؟ ما هي الأمانة؟ أنك تعطي حقيب الرجل فيها فلوس تقول هذه أمانة عندك. لا، الأمانة كما قال المفسرون هي التكاليف الشرعية كلها، غسلك الجنابة أمانة، قيامك لشهود صلاة الجماعة مع تكبيرة الإحرام فلا تصليها في البيت حتى لا تحسب من متشبهين المنافقين أمانة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، عذر كسفر، عذر كمرض، فلا يحل الإنسان يسمع الصلاة ولا يذهب إليها. قال ابن تيمية صلاة الرجل في بيته باطلة، لا تقبل حتى يصلي في المسجد. هذا ما رأاه ابن تيمية أخذ من عمر الأثر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة، كما قال الفاتحة من لم يقرأ بها لا صلاة له، كما قالوا لا صلاة إلا جماعة، فأبطل ابن تيمية صلاته. هذا قول يعني يدلك على خطورة من يصلي في المنزل ويترك المسجد، فلا بد المسجد أمانة حتى تصح الصلاة منك. خلق الله عينيك وأتملك عليه لا تنظر إلى حرام، لأنه هو خلقها ملكه ليس ملك لك البصر، تصرف في الله ظل ملكه ليس ملكه، فخذ بصرك إنه ملك الله، المال ملك الله، فأدي زكاته مو ملكك حتى تحفظ زكاتك عن الناس أو عن محاويج. فمن وجد في الحي جائع ما في إلا أن تطعمه يجد تطعمه، ليس مالك مال الله، تطعمه بقدر. بوب البخاري صحيحه باب وجوب عيادة المريض، واستدل بحديث أطعم الجائع وفك العاني وعود المريض، فدل على أن عيادة المريض فرض كفاية يقوم به البعض يجزي عن الباقين، حرام أن كل الناس تكون في عيادة المريض. وكذلك طعام الجائع لا بد بعض يطعم الجائع، لو كل حي تركوه يجوع ويموت جوع في بيته حرام عليه، لا بد يطعموه على الأقل ما يسد جوعه. نعم. وحينئذ هذه الأمانة ما الذي أصلح القلب حتى قام بها العبد؟ شوف بالصلاة، أمانة مع هذه المرأة. والذين هم على صلاة يحفظون، شوف كيف أخرها في الأخير، هم لما خشعوا في الصلاة وأدوا ما عليهم سيكون من آثار خشوع في الصلاة أنهم يواظبون عليها، يحافظون على صلاة يحافظون. فلو أدى الصلاة من غير خشوع تصبح ثقيلة عليه، كما قال وإنها لثقيلة وإنها لكبيرة، أي قال ثقيلة المفسرون إلا على الخاشعين، فالذي ليس في الصلاة ومن مطالب الخشوع حتى يصبح الخشوع يتذكر اليوم الآخر وقيام الساعة ودنو الشمس ولقاء الله يوم القيامة، هذا يعينه على الخشوع في الصلاة، صلي صلاة ودع كأنك ترى الله. قال إلا على الخاشعين الذين يظنون ييقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون، فرؤية الرب في الجنة في العرصات تعين على الخشوع في الصلاة، أنه يعظم أمر الله فيخشع في الصلاة ليراه والقاه، فهذا يعينه الخشوع في الصلاة، فيصبح من آثار الخشوع في الصلاة أن يواظب على الصلاة، يواظب على قيام الليل، يواظب على الرواتب. لكن لو صارت الصلاة غير خاشعة تصير ثقيلة عليه، تقوم المرأة الفتاة ويقوم الرجل حتى الكهل تقومه أم عياله قم صلي يا فلان، ينظر يعد عاد يبدأ يعد أركان البيت، الركن الأول رقم واحد ثاني حكعك راسه شوي، ليش؟ ثقيلة عليه، لو كان قلبه مقبل عليها الخشوع فيها لا فعل كالنبي، النبي كان لما ينهض للصلاة مثل السهم لأنها قرة عين له، ما يقعد المقبور اللي يعذب. كنا نعلم أكثر في الحياة الدنيا تقام بسيرة الصلاة الأخرة، ما كنت بطيئا عن طاعة الله، والآخر نذكرك مشيط على طاعة الله، فهذا دخل الجنة ودخل النار بطيء. سبب لا يخشى أن تكون قرة عين له الصلاة. طيب لم يتكن الصلاة قرة عين له ولم تصل الصلاة بالنشاط اللي هي ينشط الأشياء الأخرى، سيتباطأ في النفقة، سيتباطأ في إيش إصلاح عينه من النظر المحرم، دائما بطيء، سيسرع إلى ملاذ الدنيا، يقول نزهة يسرع إليها، يقال له صلاة الفجر يتباطأ عنها لأنها قلب يبيل إصلاح. فإذا لا أصلح القلب من الخشوع في الصلاة، إذا الخشوع في الصلاة ورثك مرتبة عظيمة في الجنة وهي أفضلها، وهي إذا حافظت على الخشوع وأصلحت قلبك فيه، وهي بعدها الانكفاف عن المحارم والقيام بالطاعات، وأفضل الطاعات لسلامة القلب وهي الفردوس الأعلى من الجنة. لأن الله بعد ما ذكر صفات المؤمنين الذين يخشعون في الصلاة، وكان أول شيء ذكر الخشوع لإصلاح القلب تصلح الجوارح ويداوم لسان على الطاعات ويصير نشيط عليه ويصبح نشيطا عليها ويكف لسانه عن اللغو، أول شيء ذكره الخشوع في الصلاة. قال أولئك الذين يرثون الفردوس سبحانه وتعالى هم فيها خالدون. هؤلاء كانت هذه صفاتهم، هم اللي يرثون الفردوس. ما يرث الفردوس اللي يجمعون المال وينامون عن الصلاة، يقعدون الليل يحسب في جواله برامج وكذا وانترنت واللي يسمون هذه تامر تمارة مدري شلون ومحرمات أحيانا اثنين ينام وطوع عينه مع الجوال لأنه قاعد طول الليل في التجارة الإلكترونية ونام على صلاة الفجر. تعيس يا أخي عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش كالرجل البخاري في صحيحه. حينئذ يجب عليك بعد هذه الموعظة التي سمعتها أن تعظم قدر الصلاة وتعرف منزلتها عند الله، وأنه لا يصلح عملك في الدنيا والآخرة وتنال درجة العليا فيها إلا بهذه العبادة العظيمة. ولرجل بدأ يحافظ على الصلاة عنده نزغات، اصبر له اصبر له، وهو قاعد يترقى في مراقي الصعود والسعود أو السعادة في هذه الصلاة، فإنه قاعد يدرب نفسه على الخشوع. الخشوع يحتاج دربة. قال جهدت نفسي في الخشوع 10 سنين أو 20 سنة وتمتعت بقية عمري به. احتاج تجي في الشر الآن جيكم صلاة المغرب تخشع في الربع مثل يحمل الثقال 30 رطب 50 إلى 90 100 طلع. كيف هذا؟ تدريب. بدأ كما هو متعود على عدم الخشوع يعود نفسه على الخشوع. أنا كل صلاة يصليها كثير من الناس لا يخشع لأنه متعود على الخشوع هذا التكبير. يقلب يعكس يبدأ أن يخشع، الله أكبر الله أعظم وأجل من كل ما سواه، الحمد لله الثناء على الله لما اتصف به صفات الجمال والكمال، وهكذا وهكذا إلى يقول السلام عليكم السلام عليكم يقطع ما يقول. حينئذ بعد العشر والعشر للنص للثلث قبل وبعد لأكثر حتى يصبح متعود على خشوع الصلاة، ويبي له وقت من إيش من مجاهدة النفس واستحضار مقام الصلاة وأنه يكون بين يدي رب الأرض والسماوات. فبعد فترة وإذا قلبه صلح وتعاطى حينئذ تلك المرتبة العظيمة التي يتنافس فيها المتقون وهي الفردوس الأعلى، كما بين الله صفات أهل الفردوس فقال في آخر الآيات أولئك لهم نعم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلني وإخواني من ورث الفردوس الأعلى من الجنة. عباد الله، وبعد أن ذكرنا هذه الموعظة التي تحرك القلوب والذكرى وذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين، ننتقل الآن لبعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذه الصلاة. المسألة الأولى، بعد أن تعلمنا ما يبين روح الصلاة وقرة العين فيها وصلاحها بالخشوع فيها، والعبد ليس له من صلاة بقدر ما خشع فيها ما عقل فيها مستقل ومستكثر، نسأل الله أن يعافيه. قال ابن القيم في هذا المضمار أيحب أحد أن يأتي إلى ملك من ملوك الأرض ويزعم أن يقدر هذا الملك ويفجأه من قديم تركان أغلى هدية عندهم أن يهدي الشخص عبد يخدمه، يقول هذا العبد هدية لك يخدمه ويقوم مصالحه، لا غالب الأولاد تعرفون حتى في عزمنا هذا يكبر الولد ويروح يشتغل بمصالحه يترك والده، قليل من يبر والده ويلاصقه ولا لا. فإذا جبت الواحد أيام قديم عبد يقوم عليه ويغسل رجليه غسل رجليه فهي هدية كبيرة أيام أول. ألا يمكن تحولت الأمور صار أحد شيء تعطيه جوال المقصود، وحتى الآن أظن لو أعطيته خادم أعطيته. قال أتحب أن تعطي ملك من الملوك شيء تقر عينه به وهي عبد، فيقول أيها الملك أتيتك بعبد، فممكن تبسم الملك لرؤيته المظهر اللي تحت الستار هذا عبد حامل، ففتح كشف الستار عن هذه الصفات لهذا العبد. قال فلما كشف الستار وراء العبد المهدى إليه وجده مجدوع الأنف مقطوع أحد الأذنين مقطوع الأصابع ثلاثين، نعم مفقوع العين، أيهما أي ملك يتقبل هذه الهدية؟ فكيف ترضاها على رب البرية؟ تهديه هدية مجدعة صلاة وأنت مفكر فيها وش تاخذ اليوم تاكل وش تحب تكلم بعد الظهر أهلك يسوون لك قبل لا تجي للعادة باسترنا ما أدري إيش فصيلة ما أدري إيش، فكر ترفعها صلاة إلى الله مجدعة غير مقبولة، نعم. فننتقل حينئذ إلى الأحكام. الحكم الأول أن ما ذكرناه أن الصلاة التي تنفع العبد وتنهى عن فحش المنكر هي الصلاة الكاملة التي وافق فيها العبد الرسول الظاهر والباطن، وعلى قدر مخالطة الرسول تضعف أثره الصلاة. فقد قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن فحش المنكر، فإذا قال قائل لكن نجد الناس يصلون خمس صلوات في المساجد حتى الفجر لكن لا تنهون عن الغش في التجارة والفحشاء والمنكر ومازحة النساء إلى آخره ويصلون الفجر، فهل الخلل في الآية أم الخلل في أنفسهم؟ في أنفسهم. لو أدوا الصلاة كما ينبغي كما يروى عن مسعود من لم تنهه صلاة عن فحشاء المنكر لم تجده من الله إلا بعد، نسأل الله العافية، لم تجده من الله إلا إيش إلا بعد. فحينئذ لابد يصلح صلاته من جهة أفعالها كما أصلحها من جهة روحها والخشوع فيها. فالنبي قال كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم كما رأيتموني أصلي. فمما يكمل لك الصلاة ويبعد عنك تشويش الشيطان بالمرور بين يديك وانت لا تشعر، بعض الناس يقول يا أخي شيء داعي قوي شوشني ما أعرف إيش منك في صلاتي، لا تدري لعل كان ما طاق الرسول لما قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها أن الشيطان يمر. هذا المرور له أثر أكيد، له أثر. أيونة الشيطان ملكة أعطاه الله يا فتنة أنه إذا مر ذهبا ويابا تعصف بقلبك عن الخشوع، فمن فيه ضرر دماغ قدامك الله أعلم ما هو. أمرك أن تغترب من السترة حتى تمنع الشيطان بهذه السترة أن يمر، بما أنه في خفاء في عالم غيب وخفاء كيف تضبطه؟ خليه مين بالسترة. ولذلك ثبت عندك مروره تنقطع صلاتك حتى لو في الحرم المكي. بعض الناس يقول في الحرم المكي ما في سترة، لا أنس كان يغرز السترة في الحرم المكي ويصلي فيها، إذا كان في زحام فاشتد يشتد تنفرج ذلك الساعة، اشتد إذا ضاقت انفرجت، لكن في وقت سعة وفي فضاء. فكيف يا أخي تذهب لعمرة وتخلي الناس يمر بين يديك وانت وراء، خاصة مع التوسع جزا الله خير حكومة خادم الحرمين هذه خير جزاء التوسع وظيفية ضخمة، فترجع الوراء تشوف خالي المكان وتقول يجي يمر واحد تخليه تقول لنا حرام. قال النبي في الحرم وبغيره الحديث عام، فإذا أراد أن يستاز ف يعني الثانية فليدفع فليقاتل يعني يدفعه ولو بشدة فإن معه شيطان. فحينئذ قال إذا صلى أحدكم فليصلي لسترة واليد منها. فإذا ثبت مرور الكلب الأسود مرور كلب أسود بين يديه بطلت وعليه عيدة. أو مرت امرأة بالغة بين السترة بطلت وعادة، لكن بنت صغيرة غير بالغة يجب منعها، لكن ما تفطر الصلاة. حتى الشاة ما يجوز أن تسمح للشاة أن تمر بين يديك، تقدم لترجع كما فعل النبي وراءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة. المرأة الحائض، يعني المرأة إذا كانت بالغة، والكلب الأسود والحمار، حمار سواء كان أهلي أو وحشي، يقطع الصلاة. والمرأة إذا كانت حائض تقطع الصلاة، لكن مرأة حائض يعني بالغة أمام مرأة حائض تقطع صلاتها؟ الجواب عندكم، من يجيب على الإنسان؟ مرأة حائض يعني بالغة مرت قدام مرأة حائض
تقطع الصلاة،
تقطع صلاته ولا بس إذا مرت أمام الرجل؟ جواب عام. صحيح صحيح. كان العلماء، كان خطيب بغدادي في أصول الفقه عند المحدثين يحتج بدلالة العموم، مثل سعيد بن المعلى، أبو سعيد بن المعلى قال له: يا أبا سعيد النبي، فأقبل على الصلاة. فقال له بعد ما انتهى الصلاة: ما منعك تجيبني؟ قال: رسول الله كنت في صلاة. قال: ما سمعت النص العام، يعني وهو استجيب لله والرسول، إن أنا ناديتك في الصلاة يجب تقطع صلاة وتتجاوبني، للنص عام، مثل الوالدين، إذا كنت صلي نافلة ونادوك الوالدين: يا خالد، نعم، تقطع الصلاة. لكن ما تقول نعم وانت في الصلاة: يا خالد، نعم، كمل الصلاة. لا، تقطعها ثم تجيبها، نعم، لأن الصلاة لا يجوز فيها الكلام. تذكرون جريج لما ما جاوب أمه، وش حصل له بالفتنة؟ قال: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. هذا دل أنه النظر في وجوه المومسات عذاب، وبعض الناس ينظر في وجوههم في مقاطع وكذا، ينظر وعذاب المتقي وينظر غريب. فهذا نوع عقوبة، أن تقول تنظر في وجوه إيش المومسات، نسأل الله العافية. وحينئذ ينبغي أن تكون هذه السترة، هذا من الأحكام في الصلاة، طولها كما ذكر شيخنا الألباني شبر ونصف أو شبرين، ما يصلح أن تأتي كما يفعل البعض منديل كذا. سترة، لأنه قال مثل مؤخرة الرحم، فطولها شبرين أو شبر ونصف. وعرضه يقول مالك مثل الرمح. ليش استنبط مالك ذلك؟ من النبي كان يصحب معه في السفر عانسة، وهي الرمح القصير، فيضرب به. إذا الرمح كذا ما يأتي إلى شيء مثل هذا ويخليه سترة، أو يجي إلى وسط السرير ويصلي، والقوائم عن ذات الشمال ذات اليمين، بل يذهب إلى أحد قوائم السرير ويجعلها سترة، فتكون منبثقة من الأرض. وبالإجماع، بالاتفاق العلماء، ما يجعل يصمد لها صمودا كذا سترة، يجعل عن حاجب الأيسر أو عن حاجب الأيمن، لا يصمد لها صمودا. هذا في حديث ضعيف، لكن العمل عليه من جهة اتفاق نقله العلم أن لا يصمد إلى السترة صمودا، يعني ذات الشمال ذات اتفاق. نعم. ويجوز الجدار أن يكون سترة، ويجوز لولد آدم أن يكون لك سترة تصلي إيش وراءه، لا حرج على ذلك، لا حرج عليك. كان سؤل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا بأس. وسؤل مالك عن رجل يخبي الصلاة وانفض الناس، يتقدم خطوات لعمود لأنه سيكمل صلاته بلا سترة، قال: لا بأس، يكمل صلاته إذا وجد ذلك سبيل. أنك ستر عنده خطوتين، يتقدم لا يخلي ستر عنه، لأنه أصبح صلاته إيش منفرد إلى حكم خاص. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، ما رواه عليكم السلام ورحمة الله، ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
قال قدمت على حمار أتان لي منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. هنا بعض الناس يقولوا إذن يقولوا إن السترة واجبة لأن لما قال غير جدار لا يعني أنه ما كان هناك عنزة، والصواب أنه هذا من أبلغ الأحاديث الذي أراها أنها تكون على ما اتفق عليه جماهير العلماء أن السترة مستحبة، لكن مؤكد لا شك، لأن الراوي بصدد التعليم هنا قال إلى غير جدار، ما نفى قال إلا أن تكون هناك عنزة، ما يسكت. فحينئذ قال فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فدل على أنه من الجهل الذي ترونه الآن في المساجد، يجي العام يتمر قدامه وأنت وراء ما يسر لي يمنعك، يأخذ سترة الإمام سترة من خلفه، لا ينبغي يمنعك، ولا يجوز التحدي في هذا لا شك، أن يكون رزق الله علم يتحدى به. كيف يعني؟ يعني تعرف العام عنده جهل لا تشغله يقول يمر قدامه يمنعني وما يقول إلى آخره، لا تشغل في الصلاة، علم الناس وانشر العلم، أنت عندك علم هو ما عنده، فإذا ما أبلغ سيحاربك حسب أنه سترة حتى إيش في الصلاة، فلا يجوز تعامله بعلمك أنت، عامله بعلمه هو، واضح؟ فإذا انتهى من الصلاة بلغه أنك تقعد في الصلاة، إيش تقول له؟ هو مشغول بصلاته تمنعك ما في سترة إلا فيه يغضب عليك تبقى تقوم مقاتلة، انشر العلم كما قال علامة الألباني إياك أن تفعل السنن المهجورة إلا أن تمهد لها، تمهد لها قبل أن تنشرها حتى لا يسب الله، لا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. حدد الناس بما يعرفون، قال ابن حجر في شرح الفتح الباري أي بما يفهمون يدركون، هذا معنى ما يعرفون يعني ما يدركون. هل تحب أن يكذب الله ورسوله؟ كان تأتي إلى عامة وتشرح لهم دقائق تفاصيل صفات الله، الأصابع وكذا يبدو التشبيه، وضع قواعد مثل قواعد العثيمين المثلى، أول شيء قل إن الله له صفات تليق بجلاله، وأن الاثبات الاشتراك بالاسم لا يعني اشتراك بالمسمى، ثم بعد ذلك اذكر الصفات، فتجمع على الناس بشيء لا يدركونه، يكون عليهم عمى ومسبة في الدين وحيرة. نعم، ويكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع. أنا أقول هذا الكلام وأعلم أن 99% من الناس أو 98% لا يعني يدركون فضل السترة وأن تحجب من الشيطان، وأن أحمد الله على نعمة العلم يا أخوان، فاجعل بينك وبين ثلاثة أذرع وبين رأسك ومسجدك وبين السترة تقريبا مرشات، ولا تسمح لأحد يمر في حرم صلاتك. قال العلماء وحد الذي تمنعه على قدر مد يدك، لأنك غير مأمور تخطو خطوات لتمنعه، فإذا مديت يدك ومر من بعد يدك فهذا حرمك، خليه يمر، لأن النبي قال فليمنعه أي بمقدار ما تمنعه، فإذا مر بعدها فانتهى حرمك، هذا حرمك وحدودك، خليه يمر. بعض الناس من غلوه في هذا الباب لا يعرف هذا الحد ذكره العلم، يجي واحد يمر هناك يمكن يركض له ويمنع، لا يا أخي غلط خطأ، هذا حده فاجعله يمر من بعده أو حد سترته أو حد سترته. طيب، فحينئذ قال فإذا أراد أن يجتاز فليمنع، فإن أبى فليقاتله كما في صحيح مسلم، فإن معه شيطان، هذا الشيطان هو اللي حرضه لقطع صلاتك، ما تشوف القوة، القوة اللي يفعلها عند المرور تبعده، فتحتاج حين المقاتلة أن تدفع ولو بشدة تقاتل، ليس المقاتلة أن تقتله، أن تقاتله أي تمنعه ولو بشدة، هذا ما إيش المقاتلة. وفي صحيح مسلم إذا في سعيد أو صحيح البخاري أبو سعيد جاد هو صاحب الحديث، أبو سعيد نعم هو صاحب الحديث، فجاء غلام متشاج من أمامه نعم فمنعه، فأراد أن يشتد وصكه يمكن بصدره، فذهب يشتكي للأمير، فنادى الأمير أبا سعيد فقال ما حملك على صنعت، فذكر الحديث واعتذر له،
وأذكر هذه المناسبة أهم الغريب، وأظن سببه الجهل المنتشر في المسجد الحرام من بعض الناس، حيث يظن أن لا سترة في المسجد الحرام وإن كان المكان فارغا رحبا متسعا. فصليت في مكان فارغ رحب متسع وراء عمود أنا شخصيا، وأتاني مثل غلام أبي سعيد الخدري الذي قبل 1400 سنة، سبحان الله الغلمان فيه مطيش كما قال الشاب شعر الجنوب، سبحان الله العظيم. لو كبرنا في الشر نهتم بالشباب نقترب منهم، إن كانت معك فتاة في البيت 14 ترى في تمكير في الجوالات وكذا، كيف حالك يا بنتي طيبة، واقترب منها حتى إيش تركن إليك، ما تركن ليش بنات السوق مقصود. وأنا أصلي فأراد أن يجتاز، وكان نحيلا في المساويك فمنعته واشتديت عليه في المنع. تعرفون يا إخوان كم المسافة بين ظهري وبين الجدار اللي في الخلف؟ لو قلت لك 300 أو 600 متر فلا. فصدق رسول الله، والله ترى الشيطان في هذا الغلام، حيث أنا وأنا أصلي ومنعته بثاني بشدة، رأيته بزاوية عيني المعروفة اللي خلقها الله فينا أنه يتقهقر الخلف. تعرفون السبب في تقهقر الخلف؟ أي سرعة العدو اللي تشبه سباق الماراثون. فرأيته أنه تقهقر الخلف وأخذ وضع الانطلاق أين؟ والله على ما أقول يعني شيء بسرعة، ثم بقيت ساعة الصفر فلاحظت بقوة كالبرق انطلق. ليش؟ بيفوز بهروب. شوف كل مع الشيطان هذا صدق رسول الله فإنه معه إيش؟ شيطان. فلما وصل إلي أخذته ورميته فاشتكاني إلى شرطة الحرم، الشرطة الموجودة، والشرطة كانت مثقفة سبحان الله، قال شوف بعد قوة شلون الحديث، قال ادفع اللي معه شيطان، لما قاتلته شيء بعدته. فالشرطي ترك شكوى، تجدد العهد. الغلام صعد لأبي سعيد نفس الشيء، ذكر الأمير الحديث وتركه الأمير. فالمقصود أن النساء والرجال عليهم أن يهتموا بهذا الستر، وقد ساد الجهل لدرجة أن اتهمت لما مارست هذا الأمر النبوي، اتهمت أنا بالتخلف. وصدق الشعبي قال لا تقوم الساعة حتى يأتي زمان يرى فيه العلم، يرى الناس فيه العلم جهل والجهل علم، ها تنعكس الأمور. إيه يرون جهل. فجاءت فتاة أخت الفتاة هذا، أخت يعني في أي نعم هذا الحركة معروف بس معروف في كل البلاد العربية، أي نعم نقص العقل. فجاءت وأنا أصلي لتمر من أمامي الفتاة، ما تستطيع المشكلة أنك يعني كيف تفعل مع الفتاة إذا مشت ما تلمسها كالفتاة، فتسوي إيش من قبل لا تجي تقدم إيش يدك حتى تمنعها أو ترجع عن حدود حرمك أو تساعيها كما يساع الشاة، شاع النبي الشاة في مرة من أمامنا، يعني بس امرأة فتنة لك. نعم فجاءت الفتاة وأنا أصلي وأنا في التشهد ففعلت هكذا، وقفت يدي، لما توقفت يدي كذا وقفت وصارت تنظر ليدي وتنظر إلي ويدي ثابتة، فقالت تخلف، فهمت أن هذا العمل اللي أعمله ما له داعي. ليش؟ لأنه لا يدركون فضل إيش السترة ولا يعرفون منع المصلي، فإذا انشروا بين الناس هؤلاء المساكين فضل السترة، وأن حتى بالحرم تجب إيش السترة. ننتقل للمسألة الأخرى، اعلموا علمنا الله وإياكم أن كل إشارة في الصلاة كما عند البيهقي وغيره بعشر حسنات، والإشارات في الصلاة كثيرة والحمد لله فضل الله علينا. روى الإمام مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي كان إذا كبر يرفع يديه لحذو من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع كم؟ ثلاث، ثلاث في أربع 12، ثلاث في كم؟ ثلاث أي ثلاثة الأولى، بعدين كل ركعة ثلاثة في اثنين ستة، ستة وثلاث تسعة، إذا قلنا تسعة في الصلاة وكل واحدة عشر كم فيها؟ تسعين. لا إله إلا الله. طيب ومع ذلك فكل رفع في الصلاة حتى تكبيرة الإحرام يعتبر من مستحبات الصلاة. لو الإنسان صلى من غير ما يرفع صح، لكن فقد الحسنات الكثيرة هذه. نعم، لأن هذا من أفعال الصلاة. اختلف العلماء في هذه الأفعال، متأخرون قول بعض متأخرين أن كل شيء فعله النبي في الصلاة يصبح واجب. ليش؟ صلوا كما رأيتموني وصلي. بينما تجد في كلام الأولين كالإمام أحمد وغيره ما يفيد أن صلوا كما رأيتموني وصلي، يعني من فتاواهم تشعر صلوا أي خذوا الصلاة عني لا عن غيري. ليس معناه يتحول المستحبات إلى إيش؟ واجبات كإيش؟ كالمجافات مثلا، إلا ما دل الدليل على وجوبه مثل التشهد الأول لما قال عن النبي أدى ركعة، هذا واجب. وبقية الأشياء تكون ما دام من أفعال النبي تكون إيش؟ على سبيل الاستحباب. طيب، ما حكم الالتفات في الصلاة ذات اليمين وذات الشمال في التسليم؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مستحب الفرض والركن أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لما روى من البيهقي في سننه عن عائشة عدة أسانيد حسنها الألباني. كان النبي يسلم تسليم واحد تلقاء وجهه السلام عليكم ما يلتفت، فهذا يدل الالتفات إيش؟ مستحب. وأنا تسليمة واحدة تجزي وقول جماهير العلماء، الثاني عند الحنابلة الركن، فلو قال السلام عليكم صح على أصح القولين، هو قول جماهير العلماء أن تسليمة واحدة تخرج من الصلاة، الثاني مستحب. والحنابلة ذهب أنها واجب، أنها ركن ولا بد منها، والصواب أن تسليمة واحدة تكفي لثبوت ذلك عن النبي، وأنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولم يلتفت. والسلام حينئذ من الصلاة لا يكون بإطالة السلام كما يفعل الأئمة، فبعض الأئمة تجد في السلام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، غلط، هذا خلاف السنة. بل السنة كما عند ابن مسعود وغيره عند الترمذي وعند غيره قال السنة حذف السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما في مد. ثم قال فليسلم على من عن يمينه وليسلم على من عن شماله. قال النووي أي من الملائكة وناس، هنا الصف كله عن يمينه، ملائكة والناس تقول لهم كيف، لا تقول السلام عليكم ورحمة الله، لا كما رأينا السلام عليكم ورحمة الله، نفذ أمر الرسول، سلم على من عن يمينك. إيش الأليق؟ السلام عليكم ورحمة الله ولا كيف؟ قال فليسلم على من عن يمينه. كيف تسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، فإذا الالتفات مستحب والركن هو السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، فإذا قلت السلام عليكم خرجت من الصلاة حتى لو ما التفت. هذا الالتفات مستحب كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام، قلت الله أكبر صح. أما ترى النبي أحيانا كان يقول الله أكبر فيدخل في الصلاة وهو ما رفع يده، من ثلاث أحوال، الله أكبر معه، الله أكبر ثم يرفع الله أكبر، فكل ذلك دخل فيه في الصلاة. إذا معنى كانت تكبيرة الإحرام ركن للدخول في الصلاة ولا مستحبة؟ رفع اليدين
مستحب.
صحيح، إذا الركن هي أن تقول الله أكبر، نعم هذا الركن في الصلاة. الثالث، المسألة الثالثة، القراءة خلف الإمام. أحسن ما سمعت في ذلك إفتاء بعض التابعين إذا كنت خلف إمام، فقال للإمام سكتتان في الصلاة، فاغتنموا فيه من قراءة الفاتحة. ما هي السكتتان اللي جعلها اليوم الأئمة ثلاث سكتات؟ يسكت أم الضالين. قال ابن تيمية: ولا يعرف عن النبي عن الصحابة السكوت بعد الضالين إلا أنه جاء بحديث من طريق الحسن عن سمرة منقطع، كان النبي يسكت بعد ولا الضالين. والآن يسكتونها كثير من الأئمة، ليش؟ يقول أترك فرصة أن يقرأ الفاتحة المصلون، أترك فرصة للمصلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت بعد الضالين ولا الصحابة، ولم يثبت عنهم كما قال ابن تيمية، سكتة واحدة قبل الصلاة قبل القراءة، وأخرى لطيفة بقدر ما يوصل بين الحرف من القرآن والتكبير، لطيفة. هنا قال بعض التابعين اختنم فيها القراءة الفاتحة. أما الحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإن لا صلاة. هذا الحديث يقول عن ابن تيمية معلول، معلول علة الوقف، فهو موقوف على عباد بن الصامت، فحينئذ لا تقرأ حتى لو بالفاتحة، لأن هذا المعلول موقوف على عبادة معارض بموقوف آخر عن جابر بن عبد الله بن حرام، قال جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فحينئذ إذا قرأ الإمام فأعمل بحديث مسلم في صحيحه، إذا قرأ فأنصتوا. قال ابن تيمية: بالله يعني ما الفائدة أن يقرأ الإمام وأن تقرأ؟ كيف تفهم؟ وليش قراءته إذن؟ فلا بد تسكت. قال الإمام أحمد: وأجمع أن قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أجمع أنه وين؟ في الصلاة، يعني مرة في المطبخ وقاعد تسمع القرآن، شوية تصل على أخويتها صاحبتها كانت معها شيء ونزلت، يجوز؟ يجوز، لأن فأنصتوا وين؟ في الصلاة، فقد تسمع شوي وتتكلم شوي وترجع تسمع، لا مانع من ذلك، لأن هذه الآية أجمع أنها في الصلاة. فحينئذ أنصت في إيش؟ في الصلاة. فلا تقرأ والإمام يقرأ، الحديث معلول. قال شيخنا الفوزان: وبهذا تجتمع الأحاديث، حديث لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، وحديث إيش؟ إذا قرأ فأنصت، متى تستمع؟ في السكتات تقرأ. فإذا ما مكنك الإمام من القراءة في السكتات يحمل عنك القراءة. قوى ابن تيمية الحديث المرسل، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فلتنصت، ما ترك لك فراغ فرضا، ما ترك إمام يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فحينئذ قراءته لك قراءة إذا ما وجدت سكتات. واضح؟ لحديث المرسل قواه بن تيمية: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويروى ذلك موقوفا عن جابر أيضا بن حرام. طيب، المسألة الرابعة في أحكام القضاء، القضاء أو في أحكام الفوات. رجل جاء من بيته وجد الناس قد صلوا، هل في كل حال له مثل أجرهم أو فيه تفصيل؟ خرج أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فجاء وجد الناس قد صلوا فله، نعم، فكأنما صلى معه يعني جماعة، أو كما قال ويراجع. طيب، هل على كل حال إذا جاء وجد الناس صل وتأخر يؤجر نفس أجرهم بنفس أجرهم؟ لا، في إنسان متماوت كما ذكرنا صفة الكسلان، وهي من صفة المنافقين، إذا قام الصلاة قام الكسالة، نعم، فيقوم ويتماوت الخلاء ويتمنى أن واحد يكون قبله في الخلاء عشان يرقد شوية إلى آخره. إيه، فهذا جاوز الناس صلوا، هل هو مثل أجرهم؟ ها؟ لا، لكن أدى اللي عليه من التبكير والهمة، فحجز بزحام فساء خرج الناس مثل عجلهم.
نعم.
هذا يجعلك أن تحرص على التبكير للصلاة، فإن الذي يتأخرون عن الصلاة كما قال النبي عنه لا يزال الناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، قال بعض العلماء في النار. فالله لا يحب عبده جيدا متأخر عن الجماعة، ما يحب من عبده هذا سبحانه، لأن صلاة الجماعة واجبة، كيف يتأخر عن واجب؟ هو هل يتأخر عن رحلة يشتريها بتذكرة بالطائرة؟ ليش ما يتأخر؟ يقول خاطر لا يفوتني 3000 فلوس. طيب ما حسبت يفوتك الآخر كل شيء يجي متأخر وصاف في جماعة تصلي. الجماعة الثانية 4 أقوال نقلها شيخنا الألباني في كتاب تمام منه، حرام جماعة الثانية قول الأحناف، مكروه عند الشافعية، كذلك نحو عن الحنابلة. نعم. والسبب الذي يفعل جماعة ثانية في المسجد لم يتبع الصحابة، فإن الصحابة إنما قال من صدق على فلان قال إذا كان متصدق مصدق عليه فريضة مع نافلة، لكن كلهم مفترضين دخلوا كان ابن مسعود يرجع هو الأسود، أو يقول الشافعي يصلي وحدان، ما يكونوا جماعة ثانية في المساجد حتى لا تضعف الجماعة الأم. واضح؟ طيب فحينئذ التتابع هذا لا أصل له، يصلي الإنسان مفترض مع نافلة فيكمل صلاته، هذا ليش؟ هذا المفترض مثلا يكمل صلاته ويجي مفترض يكمل صلاته، التسلسل هذا ما له أصل. فعلى المسلم حينئذ أن يبكر للصلاة ولا يغتر بجماعة ثانية 27 درجة في الجماعة الأم، صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة في الجماعة الأم وليس الثانية. وأجاز العلماء الجماعة الثانية بغير كراهة تكون جماعة طريق كما فعل أنس، جاء إلى مسجد وأظنه طريق فوجد الناس صلوا فأقام وصلى لأنه كان مثل مسجد محطة، لكن مسجد حي تستطيع جماعة ثانية تغري العامة بها ويصبحون بينزل يقول في جماعة ثانية تباطع. ألا تقل الجماعة الأم احتاج جماعة ثانية في المسجد يقلل. قال علام الباني فكنت هكذا في محل الساعات اللي عندي أروح الجماعة الثانية حتى قرأت هذا البحث وعقلته فصرت أحرص على الجماعة الأولى. أوكي. المسألة الخامسة أو في ما يتعلق بالمسائل اللي هي وكذلك حينئذ تأتي هذه المسألة واجعلوها المسألة إيش؟ المسألة الأخيرة، وهي أن البعض يجي ولا يجد مجالا للصف فيصلي فدا خلف الصف. فاختلف العلماء، منهم من قال صلاة الصحيح لأنه هذا اللي يقدر عليه اتقوا الله ما استطعتم، ومنهم من قال يعيد على كل حال. الذي ظهر لي أنه يعيد على كل حال. ليش؟ النبي لما رأى رجل في الصف واحد في الصف وما صلى ما قال له هل وجدت ولماذا إلى آخره، على كل حال قال له أعد الصلاة. واضح؟ فهذه الإعادة في الصلاة لا شك تجعل العبد حريص على أنه يبكر للصلاة يخاف أن يعاقب بأن يعيد الصلاة، فليبكر الأخ منا لصلاته ويجعلها قرة عين له بالخشوع فيها، ولا ينسى من صلاة المغرب الآن أن يخشع ويخشع ويخشع حتى يلقى الله. ويقول تاريخي في الخشوع أن جاء رجل من بلاد الحرمين ذكرنا بالخشوع فاستمرت علينا وفاني الله، كن كهذا الرجل الذي ذكر تذكر ويعتبر بغيره ولا يجعل غيره يعتبر به. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا، أصلح لنا صلاتنا، خشوعنا في الصلاة، القيام بين يديك لا إله إلا أنت. أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا لكل خير، واجعل الوفاة راحة بكل شر. ونستأذنكم والحمد لله رب العالمين. أنا على سفر إلى قنيطرة، في إخوان لكم هناك.